والآن مع الأسئلة. يقول السائل: ما سبب نزول الآية الكريمة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وما مناسبتها جزاكم الله خيرا؟
الأصل في هذه الآية من قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاظموا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الذنوب والزنا والمحرمات وغيرها، فأنزل الله هذه الآية رغبهم فيها في التوبة، وأخبرهم أن الله عز وجل سيمن عليهم إذا أنابوا بالحوض الرجوع والحوبة. هذه الآية الكريمة بين الله جل وعلا فيها سعة رحمته حينما ظن بعض الأصحاب أن الذنوب لا تشملها تلك الرحمة الواسعة، فهذا هو أصل نزول الآية. وأما بالنسبة للآية التي ذكرناها فهي مرتبة على آية قبلها، وهي أن الله أمر بالإنابة وحذر من لم ينب أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة التي يبكي فيها على تفريطه في ذنب الله، والله تعالى أعلم. أما المناسبة، المناسبات بين الآيات للعلماء فيها وجهان. من أهل العلم من قال: لا ينبغي أن يبحث عن المناسبات بين آيات السور لما في ذلك من التكلف، والله يحكم ولا يعقب حكمه، ويقول وهو ما أصدق ما يكون من قوله. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ولا يقال لماذا قال كذا ولماذا جاءت آية كذا بعد كذا، فإن الذي تكلم بالقرآن هو العظيم الرحمن، وهذا الكلام إذا صدر من عظيم فإن فيه من الحكم والأسرار ما لا تدركه العقول، فيه من الحكم والأسرار وحسن البيان وكماله ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فلا يستطيع العبد مهما بلغ من العلم أن يدرك حقائق المناسبات بين السور والآيات، ولذلك شدد بعض السلف بعض العلماء رحمهم الله في ذلك. وكان السلف رحمهم الله في تفسير القرآن يتوقفون على قدر المعاني لا يزيدون ولا ينقصون. والمناسبات بين السور والآيات حدثت بعد السلف بعصور، ولكن قال بعض العلماء يجوز أن تذكر بعض اللطائف ولا يعتبر ذلك توقيتا للورود، بمعنى لا تقول إن هذه الآية جاءت من أجل كذا بعد هذه الآية، ولكن تقول من الحكم والفوائد كذا وكذا. فاعلم رحمك الله أن من كمال منهج المشرع أنه إذا أمر بشيء فإنه ينبغي أن يضع تقديرا أن الشيء يطاع أو يعصى، فإن وطيع وعد بالمثوبة، وإن عصي رحب بالعقوبة. الله جل وعلا فتح أبواب الإنابة، ولما كانت النفوس البشرية منها من يسابق فينال الرحمة، ومنهم من يتقاعس فينال النعمة، فلذلك كان لوجود هذه الآية نوع من التأثير، وهو أن النفس الضعيفة التي لا يفيد فيها الترغيب سيأتيها أسلوب الترهيب. فأول الآية ترغيب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا ترغيب. فالنفوس التي ينفعها الترغيب تتأثر. ثم جاء النوع الثاني وهي النفوس التي لا تطرح ولا ينفع فيها الترغيب، وهي النفوس التي تزدر وترهب. فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس. فهذا من أبلغ ما يقول في حسن البيان وكمال التوضيح من العظيم الرحمن، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: كثير من التائبين عندما يعود إلى الله تبارك وتعالى ما يلبس حتى يعود إلى عصيانه، فما تنصحون هؤلاء بارك الله فيكم، وما هي الأسباب المؤدية إلى الهداية؟
إن من أعظم النقم وأدلها وأشدها على العبد في الدنيا والآخرة مصيبة الدين. تلك المصيبة التي إذا حلت ونزلت فلا يدخل كسرها إلا الله جل جلاله. ولذلك في الدعاء المأثور: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أعظم المصائب أن يعرض العبد عن الله جل وعلا، فإنه قد يعرض إعراضا يحرم الله عليه بعده أن يقبل أبدا. ولذلك من أخوص وأخطر ما يكون على العبد بعد أن يذوق حلاوة الإيمان أن يعرض عن الله العظيم الديان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الانتكاسة، وأن يعيدنا منها، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم إلى لقائه. ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن يتنبه لها كثير من الإخوان أنه ينبغي على الإنسان إذا التزم أن يلتزم بصدق، وإذا اهتدى أن يهتدي بحق، أن يأخذ بالدين كله لا بالدين جزءا، أن يأخذ بهذا الالتزام كلا لا بعضا. فإذا جاء لهذا الدين يأخذه كاملا، فإنه إن أعرض عن أمر من أوامر الله لا يأمن الضلال. كما قال أبو بكر: والله لا يبلغني، رضي الله عنه وأرضاه، والله لا يبلغني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إلا فعلت، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل. إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل. فهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، الحرص على الأخذ بأوامر الشرع كاملة. يأمرك الشرع أن تحفظ جوارحك تحفظها، يأمرك أن تحفظ أركانك تحفظها، يأمرك أن تعطي تعطي، تمنع تمنع، تأخذ تأخذ، هذا حلال هذا حلال، هذا حرام حرام. حينما تأخذ بالدين كاملا إذا به يتغرغر إلى سوياء قلبك، وتأتي الساعة التي يصبح لك هذا الدين أعز عليك من الطعام والشراب، أن تأخذ بالالتزام كاملا. ولازم ذلك أن تبحث عن أوامر الدين، وكلما جاء أمر أن الله ورسوله تقول: سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا، جاءت استجابتهم على أحسن وأصدق وأبهى وأكمل وأجمل ما تكون عليه الاستجابة. فتحوا قلوبهم لهذا القرآن، وكان الواحد منهم آية واحدة تخرجه من نار سوره الله جل جلاله. التزام حق، أخذ بالدين بصدق. والله يقول: والذين يمسكون بالكتاب. الدين يريد جهاد، الدين يريد أخذ. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، احتاج إلى عزيمة، احتاج إلى هدولة. إن الله لما أثنى على أهل طاعته قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما كثرتهم تجارة الدنيا ولا أهانتهم الدنيا، ولكن وضعوها تحت أقدامهم ووضعوا الدين نصب أعينهم. فمن حمل هم هذا الدين وأخذه كله بمجرد ما يأتيه الأمر عن الله يقول لبيك، يأتيه النهي عن الله يقول كففت وانزجرت، ولو كان شيئا يهواه في نفسي في أهلي في ولدي لا يبالي، أمر أمر نهي نهي، إذا فعل ذلك فقد أصاب رحمة الله. فلا يزال يستجيب لأمر الله تلو أمر الله حتى يشبه الله حتى يتأذن به لا يزال ضعاله، وقد يتأذن له برحمة الله عذاب بعده. ولذلك كلما وجدت الشاب الصالح يقبل على هذا الدين بصدق، كلما وجدت آثار الإسلام في جوارحه في أركان حتى وجهه مما تراه يتلألأ ويشرق من هذه الطاعة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. الكثير يلتزم ولكن الالتزام ماذا؟ أفي الصور؟ أفي الظواهر؟ أفي القوالب؟ والقلوب غافلة عن الله جل جلاله. الالتزام يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى عنابة حقا. فمن التزم للعبة أو هوى أو شهوة أو جلوس مع أصحاب، أو التزم بطريقة فيها فكاهة وتندر وأصبح يجلس مع أصحابه إذا ضحكوا ولعبوا استأنس، حتى إذا ذهبت الفكاهة واللعابة جاءت السآمة والبلل، فأصبح يحن ويئن إلى الجاهلية الأولى. نسأل الله العظيم. وفي مثل هذا يقول الله جل جلاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف آخر درجة،
بحيث لا يبقى له إلا شعرة واحد، إما إلى جنة أو إلى نار. يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به. حينما يأتي شيخ الإسلام يهوى يقول هذا الإسلام نفع لأن الجن يستفيد، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا. إن أصابته فتنة، والفتنة إما تكون شبهة أو شهوة، فلذلك الوقت الذي نحتاج أن نقول أقل الفتن يحتاج إلى عمل. كثير من الشباب انجذبوا ولكن تأتيهم أوامر الله ورسوله فيصرفونها إلى غيره. وأضرب أمثلة كثيرة، الشاب يرجو على الاستقامة والالتزام، ولكن ما إن تأتي فتنة لا يستطيع أن يعد عنها لسانه، ولا يعد عنها جنانه، ولا تعد عنها جواشحه، فأين الالتزام؟ الدين فيه خلاف، فيه اختبار، فيه تفكير، وأخبر الله جل وعلا أن من صبر على هذا الالتزام والتفكير أن الجنة نصب عينيه هداية ورحمة من الله. والذين جاهدوا فينا غير وجهنا ومن أجلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين أخذوا بالدين بصدق، فالمقصود الكريم يجد، ولكن يجد التزاما هشا، حتى إن الرجل إذا جاءت الفتنة في لسانه وزمانه يقول ما أصلي أترك، وتجد يبتسم فينهى عن أمر حرمه الله ورسوله لا يستطيع أن يترك، فيقول ما أستطيع أين الالتزام. فمثل هذا لا يأمن أن ينتكس، أن يلتزم بالتزام هشا يحدث به الشيطان، وقد يأتي إلى شعبة من شعب قلبه يفضي بها إلى صميم فؤاده والعياذ بالله. ولذلك قد يقال للإنسان يا أخي عف لسانك عن عوام المسلمين فضلا عن العلماء والدعاة، هذا أمر من أوامر الله أن عف ألسنتك، ابحث عن من يصون لسانه عن أذية العلماء اليوم معنى الإسلام والديانة والاستقامة. تقول له يا أخي من كمال دينك وخوفك من ربك ورجائك لرحمتك أن يكون عندك ورع تخاف فيه وتخشى فيه من لقاء الله جل وعلا، حتى كان العلماء يتكلمون في الجرح والتعديل وقلوبهم ترعب من فرائض من خشية الله جل جلاله، مع أنهم يقولون ذلك غير على الدين، يخافون أن شعبة من شعب القلب تذهب وتقول الجرح والتعديل كشفيا وغيظا، فيكون ذلك ذنبا في عباد الله المؤمنين. المقصود أننا نحتاج إلى وقفة نعيد فيها النظر في هذا الالتزام، الالتزام في الأشكال والصور ومعاد خاوية تأتيها الأوامر وهي في السعيق والهاوية. نحتاج إلى وقفة مع هذه الخلوق حتى تعرف على رحمة الله علام الغيوب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يحب الله ورسوله يغير ما بأنفسهم من الليلة، تجعل في قلبك أن تأخذ هذا الدين كاملا، إن جاء الأمر تجعل نصب عينيك، وأقسم بالله العظيم لن تعظم لله أوامره ونواهيه ومن الليلة تجلد، إذا جعلت في قلبك أن تأخذ بالدين كاملا وأن تغار على حدود الله وحرمات الله غيرة كاملة، فإن الله سيجعل لك من الشد والبغض والخيبة في قلوب العباد على قدر ما يبدو سبحانه وتعالى. كان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إذا جلس السائل بين يديه يرعش من هيبته رحمة الله عليه، كان مهابا حتى إنه يفتي الفتوى وقد لا يستطيع السمع أن يسمع، ما يستطيع أن يقول له أعد علي يا إمام من الهيبة التي وضعها الله له في قلوب العباد. ويقول الإمام محمد بن حسن لقد جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، والله ما وجدت الهيبة التي وجدتها لما جلست بين يدي مالك. هذه الهيبة يقول فيها أحد أصحاب الإمام مالك مقالة مشهورة، ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. كان يعظم الله ويهاب الله ويخاف الله، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما عظموا الدين وهابوه غرس الله في قلوب الأعداء خوفهم ورعبهم، فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الالتزام الحق وأن يجعلنا من أهل البداية الصادقة التي يحبها ويرضاها الله تعالى. أما أسباب الهداية فنجملها في أمور، أولها وأعظمها الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى. اسأل الله الهدى. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، ومن أعظمها تلاوة كتاب الله والوقوف عند عباد الله، تحرم حلاله وتحرم حرامه وتتبع شرعه وأحكامه ونظامه دون زيادة ولا نقص، دون غلو ولا شطط ولا إسحاق ولا اعتساب. فإذا رضاك الله عز وجل ذلك من استشهد الدين ورأيت حلاوة الهداية، فإن الله يقول عن هذا الكتاب العظيم إن هذا القرآن، إن هذا القرآن الكتاب الذي بين أيديكم يحمله الصغير والكبير ولكنه العظيم القدر عند الله، إن هذا القرآن يهدي، يشهد الله جل جلاله، يهدي للتي هي أقوى في العقيدة، أقوى في السلوك، أقوى في الأخلاق، أقوى في الأحكام، حتى مع أهلك وولدك في ساعة عسرك ويسرك، حتى إذا طلقت المرأة يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ما ترك شيئا إلا جاءت فيه الهداية على أزمن صغرها وعبها حللها. الهداية في كتاب الله، النقطة الثالثة الهداية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المتأمل المتبدد، وقف مع تلك السيرة العبرة النظرة وتلك المواقف الجميلة التي تذكر الإيمان بالله جل جلاله وتحيي بقلبك مآرم التوحيد والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من قراءتها فإن الله يحيي بها القلوب. إذا قرأها الإنسان قراءة المتأمل المتبدد، لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن كان المقصود منها أن يثبت الله جلاله أحب الخلق إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله والرسل إلى الله أبلغ في تثبيت القلوب على طاعتنا. الوقفة الثالثة قراءة سيرة العلماء العاميين والسلف الصالح من الأئمة المهديين وتأملها والنظر فيها. كذلك أيضا الأمر الخامس غثيان حلق العلم وحب العلماء وحب الصالحين وزيارتهم والجلوس معهم والأنس بهم وشراء محاضراتهم وندواتهم ونفس الناس بها، كل ذلك مما يجيب يجعل فيه هداية القلوب. لأن العبد إذا أحب العالم حب العلماء وحب الصلحاء وحب الدعاة إلى الله عز وجل قربه. حتى قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره، إن النظر إلى صاحب السنة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عباده، النظر إليه على طاعة الله وحب الله عباده، تقرب من العلماء والأنس بهم. ولذلك تجد أقرب الناس من العلماء وأكثرهم شبها به طلاب العلم. لماذا؟ بكثرة المداخلة وكثرة القرب. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود أقربهم دلا وهديا وسلجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي جعل حذيفة يشهد أن ابن مسعود أشبه الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب في ذلك أن ابن مسعود كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قضاء الحج، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفعت السواد أذنت لك أن ترفع الحجاب حتى أنهى، يعني يدخل البيت بدون استئذان رضي الله عنه وارضاه. فكان أشبه الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ابن مسعود نال هذه المرتبة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرب من العلماء والدعاة والهداة إلى الله قربهم والأنس بهم فيه خير كثير. حتى إن الطالب لما يرى معلم أو مدرس ترى فيه خير ونشاط في العلم في المدرسة ونشاط في الدعوة تقترب منه، لأن هذا ينبئ عن القلب يحب الله ورسوله. لا يشترط الضرب من العلماء وحده، وقد يكون البلد ليس فيه عالم تقترب من طلاب العلم، تقترب من حفظ كتاب الله الذين يتأثرون بكلام الله، تقترب من الصالحين من يتأثرون بكلام الله رب العالمين. فهذه من أعظم الأسباب التي يثبت الله ويهدي بها القلوب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم إليها، والله تعالى أعلم.
سائل يسأل فيقول إن لي أخا أذنب ذنبا فهجرته لمدة 3 سنوات وأنا أعلم أنه يحبني في الله. وكذلك سؤال آخر يقول لي والدة تكون بعيدا عن المنطقة وهي مريضة ونستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ 4 سنين، فماذا يجب علي؟ أرجونا جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي حجر المسلم، ورد في حديث أبي داود وصححه غير واحد من العلماء، صححه الحافظ العراقي والشافعي وقره الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر مسلما سنة كسحك دمك، من هجر مسلما سنة كان كسحك دمك وعياذ بالله. لا يجوز هجر مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فلذلك الهجر لا يجوز. وما ورد عن السلف رحمه الله من الهجر ينبغي أن يعرض على الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل حرم التقاطع والتدابر وأذية المسلم لأخيه المسلم. ولا يجوز الهجر على ما ورد عن السلف إلا لمصلحة شرعية، وهو أن يؤثر في المهجور. فلو كان المهجور من أهل الإسلام والهجر يزيد على ما هو عليه فلا يهجر. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كثير من طلاب العلم لا يهجرون لهذا، فإن الهجر علاج شرع للضرورة، وما جاز للضرورة فيقدر بقدره. فلا يجوز للأخيار أن يتقابل بعضهم بعضا في المساجد فلا يسلم بعضهم على بعض، ولا يحيي بعضهم بعضا بتحية الإسلام على تهم أو ظنون. فكل ذلك من الأمور التي ينبغي أن يتورع عنها الأخيار، وأن يتقي العبد ربه. وما الذي أقسى القلوب وأصبحت لا تنتفع بكثير من مواعظ القرآن فلعلها حقوق الإخوان التي ضاعت بينهم. ينبغي المسلم أن يتقي الله حقوق إخوانه. هذا نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. خذها صحيحة في الصحيحين: لا يحل لمسلم مؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. لا يحل لمسلم، لا يحل، وهذه مصيغة تحريم كما يقول الأصوليين، لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليالي. أما ما ورد من هجر كعب بن مالك فهذا نزل به نص السماء، والقاعدة عند العلماء أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، ولذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب. لكن استثنى العلماء الهجر المشروع إذا كان يؤدي من صاحب البدعة يهجر على ما يعين على الرجوع على بدعته. أما إذا كان الإنسان يهجر ولا ينصح ولا يقيم حجة الله عليه هذا ليس من الهجر الذي ذكره العلماء. الهجر الذي ذكره لا تنصح وتقيم عليه الحجة بأحسن الأساليب التي تقرب إلى الحق إلى أمكن، ثم بعد ذلك إذا لم ينصح تهجره متى ما نفع هجره. أما النص الوارد عن المصنف لا يحل للمسلم، وما ورد من أقوال السلف وعبارات تعرض عن كتاب السنة والحكم لكتاب السنة لا يحل للمسلم، ماذا تبقى بعد هذا؟ يعني هل يشك الإنسان في إخوانه في إسلام إخوانه أعوذ بالله؟ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لمقت الله. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، فيعرض هذا ويقبل هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. السؤال الثاني الذي سأل عنه السائل: من أن والده بعيدة عن المنطقة وهي مريضة، وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ 4 سنين، أعديك في هذا العتوق والعياذ بالله، عصيك أمك وعصيك ربك، اتق الله 4 سنوات وأمك مريضة، والله لو كانت صحيحة لكان هذا من القطيعة، وكان هذا من أبلغ العقوق، وهي صحيحة سوية لا تحتاج إلى رؤية، والله لو كانت صحيحة ومكثت 4 سنوات لا تراها لكان ذلك عقوق. سبحان الله عليم. والله لا خير في وظيفة ولا في عمل إذا حجب عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد توحيده وبر الوالدين. فاتق الله يا أخي، اتق الله من الليلة، إذا استطعت أن تذهب الليلة فاذهب، فإنك لا تأمن أن يأتيك الموت وأنت على فراشك عاحل أمك والعياذ بالله. فإن جريج العابد فتنه الله عز وجل وخلا بسبب تخلف، وهو معذور عن إجابة دعوة الموت، دعته وهو في الصلاة فقال: رب أمي والصلاة، فرفعت كفها إلى الله استجاب الله دعوتها فأراه وجوها من نسان.
فاتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك، واتق الله في أمك التي حملت وأرضعت وحملت همومك وأمومك يوم لم يكن لك أحد بعد الله عز وجل غيرها. فاتق الله، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أقبل إليها واظلم رجلها وابكي عندها حتى ترضى عنك، وافتح صفحة جديدة تغفر لك أمك فيها ذنوب الأربع سنوات، وإلا ليأتين يوم من الأيام تحمل وزر الأربع سنوات بكل لحظة فيها. فإن الأم حملت همومها وغمومها وأنت مسؤول بين يدي الله عنها. فنسأل الله العظيم بالعافية سيدا يعيذنا وإياكم من العقوق، أن يرزقنا وإياكم البر. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.